أما بعد أيها الأخوة الكرام، فإننا سمعنا مما تلاه أئمتنا من كتاب الله عز وجل في سورة صاد أن الله تعالى وصف أشرف خلقه بأنهم عباد لله عز وجل، وهم الأنبياء من أولي العزم وغيرهم، بأنهم عباد الله وعبودية الله سبحانه وتعالى ثابتة على كل أحد، وهي نوعان: عبودية عامة تشمل كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر ومطيع وفاسق، ومنها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية هي الخضوع لحكم الله الكوني، فما من أحد في السماوات والأرض إلا وهو خاضع لحكم الله الكوني. فها هو فرعون رأس الطغاة خضع لأمر الله الكوني، أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به عند قومه ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أهلكه الله بجنس ما يفتخر به. بماذا؟ بالغرق. أغرقه الله تعالى، أغرقه حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهو أطغى الطغاة. إذن هو عبد لله بمقتضى الحكم الكوني أو الشرعي الكوني. وقال الله تعالى عن عاد قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وتأمل قوله: أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله الذي خلق السماوات والأرض، بل قال أن الله الذي خلقهم ليبين لهم الضعف أمام خالقهم عز وجل، فالذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ودليل هذه العبودية، أعني العبودية العامة، قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكافر الآتي يمرض ويصاب بعقله ويصاب بأهله ويصاب بماله، ولا يستطيع أن يدفع قضاء الله الذي قضاه عليه كونا. أما النوع الثاني من العبودية فهي العبودية الشرعية، وهي الخضوع لحكم الله الشرعي، وهذه خاصة بالرسل وأتباعهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم رؤوس هذه أو رؤوس هذا النوع من العبودية. ولقد سمعتم في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يبين الله فيها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد من عباد الله. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يتعلقون بالرسل خوفا وخشية واستغاثة ورجاء، مع أن الرسل في جانب الربوبية كغيرهم لا يملكون شيئا، فالمتعلق بهم ضال في دينه سفيه في عقله، أما ضلاله في دينه فلأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يعلن للملأ فيقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا كان هذا وإذا كانت هذه حال محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله وأشرف الرسل، فما بالك بمن دونه من الخلق؟ أليسوا أولى أن لا يملكوا هذا؟ نعم أو بلى؟ بلى، أولى أن لا يملكوا هذا. وإذا كانوا لا يملكون ذلك فاستمع إلى قول الله عز وجل: ومن أضل، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وجعل يناديهم بأسمائهم يعلن أنه لا يملك لهم من الله شيئا، حتى قال لفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر، اطلب من مالي ما تشائين أعطيك، لكن فيما يتعلق بالله عز وجل لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادا لله لا يملكون لغير الله نفع، لا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا، فمن دونهم من باب أولى. ما ظنك بالذي يتعلق بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني أو بفلان وفلان ممن لا نعلم وممن نعلم ولا نحب أن نذكرهم؟ ما ظنك بهؤلاء الذين يتعلقون بأولئك؟ أليسوا أشد ضلالا ممن يتعلقون بالأنبياء؟ نعم بلى. ولكن يا إخواني، الواجب على أهل العلم في جميع بلاد الإسلام أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبينوا للعامة الذين انخدعوا في هذه الأمور أن هذا شرك، شرك أكبر. وقد قال الله في من أشرك به شركا أكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين يدعون أحدا غير الله لكشف الضر وحصول النفع إنه لن تنفعهم الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج. لماذا؟ لأن المشرك لا ينفعه العمل الصالح. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يحبط العمل السابق إذا أشرك الإنسان ومات على الشرك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلت لكم هذا لسببين. السبب الأول أننا سمعنا كلنا ما في كتاب الله عز وجل من وصف الرسل بأنهم نعم عباد لله. الثاني أنني سمعت بالأمس من يتمسح بالكعبة ويقول يا الله يا رسول الله. الكلمة الأولى حق يا الله، الكلمة الثانية باطل، تبطل الكلمة الأولى، تبطلها تنفوها محوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن نصحهم بعض الناس وقال هذا شرك، فرؤية على وجوههم الانشراح والقبول. وهذا يدل على أن هؤلاء العامة لو أنهم نبهوا وأخبروا لاستقاموا، لأنهم يريدون الخير، لأنهم يريدون الخير، ولكنهم يجهلون، ولكنهم يجهلون. إذن فأقول من هذا المكان كلمة لجميع علماء المسلمين، وأرجو الله أن يبلغهم كلامي هذا، لأنه يجب عليهم وهم مسؤولون أمام الله، لأنهم ورثة الأنبياء، أن يبلغوا شعوبهم الجهال بأن مثل هذه الأعمال شرك محبط للعمل حتى يستقيم الناس على طاعة الله. ألم تعلموا أن هؤلاء العامة لو جاء طالب علم أصغر منهم سنا وقال لهم هذا شرك وهذا حرام، ماذا يكون موقفهم من هذا الطالب الذي هو أصغر منهم سنا؟ ربما يرجمونه بالحجارة ويقول أنت أعلم من فلان وأعلم من فلان. فعلى كبار العلماء في جميع البلاد الإسلامية مسؤولية عظيمة، والله ليسألن عن هذا، لأنهم ورثة الأنبياء، أعطاهم الله تعالى الميراث ليقوموا بشكره وتبليغه لعباده. أنت لا تظن أن العلم الذي يعطيك الله ليس عليه زكاة؟ إذا كان المال يجب أن يزكى ويدفع منه، فالعلم يجب أن يزكى، يجب أن يبلغ إلى الجهال حتى يعبد الله على بصيرة. ومع ذلك إذا هدى الله بك رجلا واحدا كان ذلك خيرا لك من حمر النعم، من أفضل أنواع المال، وسلمت وبرئت ذمتك. فإذا قال قائل هل تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له وجاهة عند الله؟ تقول أنا ما بتبص الدنيا. طيب إيش نقول؟ هل للرسول وجاهة عند الله؟ نعم لا شك. قال الله في موسى وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، فهو وجيه عند الله عز وجل. لكن وجاهته لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون شريكا مع الله عز وجل. فالله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي أعطى هؤلاء الفضل والوجاهة، ليس ملكوها بأيديهم وقوتهم وحولهم وحفظهم، ولكن بفضل الله. ولهذا قال الله تعالى عن سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما. آتينا، شف الإيتم من أين؟ من الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فأقر لله بالفضل. فالوجاهة التي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي من الله، ولا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون لهم شرك فيما يختص به الله عز وجل. ومن الذي يكشف السوء؟ الله وحده، حتى الرسل ما يستطيعون ذلك. لا يستطيعون. ألم تعلموا أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد شج في وجهه؟ شجه أرادل عباد الله الكفار، قد كسرت رباعيته، نعم، عثر في حفرة حتى أغمي عليه أو كاد، أليس هذا قد حصل؟ فإذا الرسل كغيرهم في هذه الأمور من البشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ومن دون الرسل كذلك، بل هم أبعد من أن يملكوا لأحد نفعا أو ضرا. ولذلك فإني أسأل الله أن ييسر للمسلمين علماء ملة، لا علماء دولة وأمة، علماء ملة يمشون بالناس على ما يرضي الله عز وجل لا على ما يرضي الناس، ويجاهلون الناس في دين الله. بل الواجب أن يبين للناس الحق سواء كرهوا أم رضوا. إن بعض الناس يشتري نصيبه عند الناس بشيء من المجاهنة، يقول أخشى أن أخالف ما كان الناس عليه أن يبغضوني، ولكن هذا من ضعف يقينه ومن ضعف دينه. نقول أنت بين الحق وستكون العاقبة لك، ستكون العاقبة لك. لو أبغضك الناس حين القول بالحق وحين الصدع بالحق فستكون النهاية محبة الناس لك وتعظيم الناس لك مع براءة ذمتك وسلامة عقيدتك.